لأن الأمر كله بيد الله ولأجله النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا كان يكثر في دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يعلم كلا أيها الناس أن قلوبكم بيد خالقكم جل وعلا، يصرفها كيف شاء، يوفق من شاء ويضل من شاء، وما توفيقي إلا بالله عليه توكل وإليه أنيب. علينا معاشر المسلمين أن نتفهم في هذه الآية، وأن نبتهل ونتضرع إلى ربنا أن يثبتنا وأن لا يجزئنا وأن لا يحول قلوبنا إلا إلى ما يرضيه جل وعلا. لأن هذه الآية يخافها العاقل جدا، قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كل إنسان قلبه بين أصبعين من أصابع الرحمن جل وعلا، يصرفه كيف يشاء، فيقلب القلوب، مثبت من شاء ومضل من شاء، هادي من شاء ومذيع من شاء. ولذا أثنى الله جل وعلا على عباده الراسخين في العلم، لأنهم يقولون آمنا به كل إلى أن قال عنهم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، ومع ما يحول بين المرء وقلبه. إنما عبر بالقلب لأن القلب محل العقل الذي به الإدراك، لا كما يقول الملاحدة أن محله الدماغ يحول بينه وبين قلبه، فيصرفه قلبه حيث شاء وكيف شاء، يقربه من هدى إلى ضلالة ومن ضلالة إلى هدى. قال بعض العلماء: وكذلك يصرفه من أمن إلى خوف ومن خوف إلى أمن، كما نقل قلوب أصحاب النبي من الخوف إلى الأمن، وقلوب الكفرة من الأمن إلى الرعب والخوف الذي ألقاه في قلوبهم. والأول هو الصحيح في معنى الآية، لأن هذه الآية تدل على أن الأمور بيد الله كلها، أن الأمور كلها بيد الله، وأنه يصرف القلوب كيف يشاء، فيهدي من يشاء هدى ويضل من يريد إضلاله. ما يزعمه المعتزلة من أن الله لا يريد الشر، وأن العبد يخلق معاصيه باستقلال مشيئة الأرض وقدرته، مذهب لا يخفى سقوطه على عاقل، لأن خالق السماوات والأرض لا يمكن أن يكون في ملكه شيء إلا بمشيئته وقدرته جل وعلا، وأنه إليه تحشرون، وأنه أي الله إليه تحشرون وحده. الحشر في لغة العرب معناه الجمع، تقول حشر الإمام العلماء أي جمعهم، وحشر الناس أي جمعهم، من قوله وأرتي في المدائن حاشرين أي جامعين يجمعون لك السحرة. الحكم في لغة العرب الجمع، والناس كلهم يجمعون يوم القيامة إلى رب السماوات والأرض، كما قال: وحشرناهم فلم يغادر منهم أحدا. فقد بين في سورة الأنعام أنه يحشر جميع الدواب والطير وجميع ذلك كله، يحشره ويجمعه يوم القيامة، كما تقدم في قوله: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرقنا في الكتاب من شيء، ثم إلى ربهم يحشرون. فكما أنه يحشر الناس كذلك يحشر الدواب والطير. وغير ذلك هذا معنى قوله أنهم إليه يحشرون. هذه الآية جاءت ناهية عن ذلك، مبينة أن الناس إذا رأوا المنكر يرتكب علماء ولم يغيروه، وهم قادرون على أن يغيروه، أن الله يعود جميع عباده من عنده، ولا يقيم ذلك خصوصا دائما ولا موت وارتكب المعاصي، بل يقيم الجميع. هؤلاء بمعصيتهم وهؤلاء بسكوتهم على المعصيه وعدم نهيهم عنها، هذا الذي عليه جمهور المفكرين. واتقوا فتنه فقد جرى في هذه الدروس مرارا ان فتنه اطلقت في القران اطلاقات متعدده، اطلقت الفتنه بمعنى الابتلاء، وهذا اكثر اطلاقها. ومنه قوله نبلوكم بالشر والخير فتنه الابتلاء يفعلناهم ما رزق لنفتنهم فيه اي لنختبرهم. انما اموالكم واولادكم فتنه اي امتحان وابتلاء واختبار. واصل الفتنه في لغه العرب هي المدعو في النار. تقول العرب فتنت الذهب اذا وضعته في النار والبته بها ليظهر خالصا هو ام زائد. واذا كان احد اطلاقات الفتنه هي الاحراق بالنار، ومنه في هذا المعنى قبله يمنهم على النار يفتنوا ان يجعلون فيها ويحرقون فيها. ومنهم على اصح التفسيرين ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات اي احرقوهم بنار الوحدود. وتطلق الفتنه على نتيجه الاختبار ان كانت سيئه خاصه. من هنا اطلقت الفتنه على الكفر وعلى المعاصي كما قال يقاتل في سبيل الله حتى لا تكون فتنه اي لا يبقى شيخ على وجه الارض، كما يدل له قوله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقول لا اله الا الله. وجاء في سوره الامال اطلاق الفتنه على الحجه في قوله ثم لم تكن فتنتهم، وفي قراءات اخرى فتنه قال معنى قلبه واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ودخول من التوكيد على لا تصيبن ووزن فتنة معروف، واختلف علماء العربية في توجيهه، والذي يظهر أنه يفهم من هذا أن من التوكيد تدخل في مثل هذا الأسلوب إلا حاجة إلى التعسفات التي يرتكبها من يريد الجواب عنها، مع أن القرآن في أعلى درجات الإعجاز. والذين ظلموا معناه ارتكبوا المعاصي، ظلموا أنفسهم خاصة أي في حال كونها خاصة بهم لا تتعداهم إلى غيرهم، بل هي تتعداهم إلى غيرهم أي لا تصيب خصوصهم بل تعم وتصيب الجميع. وهذا معنى قوله واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. العقاب هو النكال على الذنب، قيل سمي عقابا لأنه يأتي عقبه من أجله. علينا معاشر المسلمين أن نتفهم هذه الآية، وأنا إذا رأينا السفهاء ومن لا يطيعون الله يتعلمون بمعاصي الله أن نغيرها بحسب استطاعتنا لئلا يعمنا الله بعذاب من عنده. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرتبة غير المنكر، فقال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وهو أضعف الإيمان. فمن قدر منا أن يغير بيده فليغير بيده، ومن لم يقدر على التغيير باليد فباللسان، ومن عجز عن ذلك كله فبالقلب، وهو أضعف الإيمان. ويوشك أن المعاصي إذا لم تزل ترتكب ولا ينهاها أحد أن ينزل عذاب من الله عام، يعم الصالح والصالح والعاجز حقيقة، يبعثه الله على نيته ولا يناله شيء من إذن أولئك الآثمين، إلا أن العذاب وقت نزوله يعم الجميع كما جاءت الأحاديث بذلك. وهذا ما نقله: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. كونه شديد العقاب فيه تحذير شديد وتخويف لمن يقصر بامتثال أمره واجتناب نهيه. فليس للمسلم أن يقصر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما وجد إلى ذلك سبيلا.
فآلاتم وأزيدتم بنصره ورزقتم من الطيبات لعلكم تشكرون.
عددكم قليل جدا مستضعفون في الأرض، أن يستضعفكم أعداؤكم يرونكم ضعفاء ويعاملونكم معاملة القوي للضعيف. وهذا قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا في المدينة قبل الهجرة عدد قليل، والكفار يستضعفونهم يضربونهم ويعلمون بعض أصحاب رسول الله، وكانوا مختفين في دار الأرقم بن أبي الأرقم عند إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان لهم بعض عزة نسبية لإسلام حمزة بن عبد المطلب وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما. اذكروا نعمة الله وتذكروا ما نقلكم به من حال الضعف إلى حال القوة، ومن حال القلة إلى حالة الكثرة، فتذكروا هذا العلم لتشكروا لمن أنعم عليكم به. هذا معنى قلبه. واذكروا إذا أنتم قليل، القليل ضد الكثير، والمستضعف الذي يراه غيره ضعيفا ويعامله معاملة القوي للضعيف في الأرض، هي أرض مكة التي كانوا فيها قبل الهجرة تخافون. الخوف في لغة العرب هو الغم من أمر المستقبل، والحزن في لغة العرب الغم من أمر فائت أعاذنا الله منهما. فربما وضعت العرب الخوف بمعنى الحزن، والحزن بمعنى الخوف، تخافون أن يتخطفكم الناس. التخطف هو أن يقع منهم الخطف مرة بعد مرة، والخطف في لغة العرب معناه الأخذ بسرعة، فكل ما أخذته بسرعة شديدة فقد خطفت. أن يتخطفكم الناس بقلتكم وضعفكم، ليست لكم مناعة بكثرة ولا بقوة، فالناس قادرون على أن يتخطفوكم، يأخذكم بسرعة واحدة واحدة فيقتلوكم. فآواكم جل وعلا أي ضمكم إلى عزة ومناعة، ينضمكم إلى هذه المدينة حارسها الله، وقواكم بالأنصار، هداهم فأسلموا، وكان لكم محل مأوى وقوة، وأيدكم لنصره. العرب تقول أيده إلى قوة، ورجل أيد معناه قوي، والأيد في اللغة والأد معناه القوة، ومنه والسماء بنيناها بأيدنا أيدي قوة، فليست من آيات الصفات، لأن ووزن أيدي فعل، أما الأيدي التي هي جمع يد فوزنها بالميزان الصرفي أفعل، فمعنى فوزن قوله والسماء بنيناها بأيد، أيد معناه فعل، من أيد بمعنى القوة. العرب تقول فلان أيد أي قوي، ورجل ذو أيد وآب أي ذو قوة، وأيدكم قواكم بنصره، والنصر في لغة العرب إعانة المولود، نصرهم الله بالأنصار، وقواهم بكثرة المؤمنين وقوة شوكتهم، وبما أوقع بالكفار يوم بدر، وبإنزال الملائكة تثبتهم وتلقي الرعب في قلوب عدوهم. هذا معنى قوله فأراكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات، كأن في الكلام محلوفا دل المقام عليه، واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض فقراء لا أموال لكم، فأراكم الله وقواكم بنصره وجعل لكم الأموال، رزقكم من الطيبات كما رزقكم بغنائم يوم بدر، وهو مال طيب أطابه الله لهم بعد أن دامهم عليه لوما شديدا، وقال لولا كتاب من الله سبق لمسكم بما أخذتم عذاب عظيم، ثم قال بعد ذلك فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، وهي الطيبات التي رزقهم ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون لله نعمه. وقد قدمنا في هذه الدروس مرارا أن الشكر في القرآن يطلق من الرب لعبده، ويطلق من العبد لربه، فيطلق الشكر من الرب لعبده كقوله إن ربنا لغفور شكور، فمن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، وإطلاقه من العبد لربه وقليل من عبادي الشكور لعلكم تشكرون، فشكر الرب لعبده معناه أن يذيبه الثواب الجزيل من عمله القليل، وشكر العبد لربه. قال بعض العلماء ضابطه المنطبق على جزئياته هو أن يستعمل جميع نعم الله بما يرضي الله، فهذه العيون التي فتحها في أوجهكم تبصرون بها نعم عظمى منه إليكم، فشكرها ألا تستعملوها إلا في طاعة الله، ولا تمروا بها إلا فيما يرضي من خلقها ومن عليكم بها، وهكذا الأيدي والأرجل وسائر النعم. أما العبد المسكين الضعيف الذي ينعم عليه خالق السماوات والأرض بنعمه ثم يصرف نعمه فيما يسخطه ويغضبه فهذا مجنون، وهذا معنى قوله لعلكم تشكرون، أي لأجل أن تشكروا على ذلك بنعم. ثم قال يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول فتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. قال جماعكم من المفسرين نزلت هذه الآية الكريمة في أبي لبابة بن عبد المنذر الأوسي الأنصاري رضي الله عنه، كان بني قريظة حلفاء الأوسي من الأنصار، وكان أبو لبابة صديقا لهم، وكان في بني قريظة أمواله وأهله، فلما حصر النبي صلى الله عليه وسلم بني قريظة وأرادوا أن يحكموا فيهم سعد بن معاذ رضي الله عنه، وقال بن قريظة أرسلوا للنبي أن يرسل إليهم أبا لبابة بن عبد المنذر رضي الله عنه، وكان مناصحا لقريظة يثقون فيه أشد الثقة، فلما جاءهم استشاروا هل ينزلون على حكم سعد بن معاذ، فأشار بيده إلى حلقه يعني أنه الذبح، إذا نزلتم على حكمي. قال أبو لبابة رضي الله عنه: والله ما برحت قدماي مكانهما حتى علمت أني قلت الله ورسوله وقلت أمانته. فندم أبو لبابة رضي الله عنه ندما شديدا، ولم يرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجع من قريضة إلى هذا المسجد الشريف، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فربط نفسه في سارية من سواري هذا المسجد، وحلف بالله ألا يأكل ولا يشرب حتى يموت أو يتوب الله عليه. فمكث سبعة أيام لا يأكل ولا يشرب حتى خر مغشيا عليه، فأنزل الله التوبة عليه، فقيل له: تب عليك، فحل عنك الرباط. فقال: والله لا أحله ولا أحله عني غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء فحله عنه. وكان بعض العلماء يقول إن الآية التي تاب الله عليه فيها هي التي بعد هذه، وهي قوله: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. فهو قد اتقى الله بالندم على ما فات منه والنية ألا يعود، وتعذيبه نفسه على الزلة التي صدرت منه بالعطش والجوع حتى خر مغشيا عليه واعترافه بما وقع منه. فجعل الله له فرقانا أي مخرجا من ذلك بأن تضع عليه كما يأتي في شرحها. على معنى قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله خيانة الله يتقصر بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وخيانة الرسول يتقصر في طاعته، كهذا الصحابي الذي أفشى سره إلى يهود بني قريظة فقد خان الله ورسوله، ثم تاب الله عليه وتكون أماناتكم، لأن جميع التكاليف كلها أمانات عند المكلفين كما سيأتي إيضاحه بقوله: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. وكان بعض العلماء يقول: الأمانات أوامر الله ونواهيه التي لا يطلع عليها أحد ولا يعلمها إلا هو، فإن الإنسان في بيته قد تكون عليه الجنابة لا يعلم بها الناس، وقد يكون عليه الحدث، وقد يجيء المسجد ولم يغتسل ولم يصلي، وقد يغتسل وقد يصلي، هذه أمانات أمنها الله وعندها لا يعلمها إلا هو، فليس عليه أن يقول هذا. والتحقيق أن الأمانة تشمل جميع التكاليف. بيده إلى حلقه أنه يذبح. إن نزلتم على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه، كان سبب ذلك أن أولاده وماله في بني قريظة، فأشفق على أولاده وماله، فأنزل الله: واعلموا أيها الناس أنما أموالكم وأولادكم فتنة، أي ابتلاء واختبار، كما أوقع الأموال والأولاد أبا الإشفاق عليهم، أوقع أبا لبابة في الزلة، وأن الله جل وعلا عنده أجر عظيم، أجر الله أعظم من الأموال والأولاد، فما عند الله خير من غيره. وهذا معنى قوله: وأن الله عنده أجر عظيم. ونرجو الله جل وعلا أن يجعلنا ممن لا يخون الله ولا يخون رسوله ولا يخون أماناته، وأن يعطينا أجره العظيم. اللهم لا تجعلنا من الخائنين، واجعلنا من عبادك المخلصين. اللهم إنا نسألك من الخير كله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبادك الصالحون. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكروا بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا، إن هذا إلا أساطير الأولين. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء وائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه، إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. نادى الله المؤمنين في هذه الآية الكريمة باسم الإيمان، وبين لهم أنهم إن اتقوا الله فامتثلوا أمره واجتنبوا نهيه أنهم يجعل لهم بسبب ذلك فرقانا ويغفر لهم الذنوب ويكفر عنهم السيئات. إن تتقوا الله أيها المؤمنون بامتثال أمره واجتناب نهيه يجعل لكم فرقانا. أروى ابن وهب وابن القاسم عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله أنه سئل عن قوله إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، قال معناه يجعل لكم مخرجا، وتلا قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا. والعرب تسمي المخرج من الشيء فرقانا كأنه مصدر زيدت فيه الألف والنون، لأن من كان في كرب من كروب الدنيا أو الآخرة وقد فارق ووجد منه مخرجا كأنه وجد فارقا يفرق بينه وبينه ويفصل بينه وبينه. وهذا المعنى معروف في كلام العرب من إطلاق الفرقان بمعنى المخرج. قول الراجز ما لك من طول الأسى فرقان بعد قطين رحل وبان، أي ما لك من طول الأسى مخرج. ومنه قول الآخر وكيف أرد الخلد والموت طالبي، وما لي من كأس المنية فرقان، أي ما لي من الموت مخرج ولا بد. وقال بعض العلماء فرقانا نصرا وتأييدا، لأن الله سمى يوم بدر يوم الفرقان بقوله إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان، لأنه يوم نصر فرق الله فيه بين الحق والباطل بأن نصر الفئة المؤمنة القليلة على الفئة الكافرة الكثيرة. قال بعض العلماء فرقانا فتحا، وقال بعض العلماء يجعل الله لكم بسبب تقوى الله فرقانا، أي علما تفرقون به بين الحق والباطل والحسن والقبيح والأقوال المتقاربة. وتقوى الله جل وعلا كفيلة بكل خير من خيري الدنيا والآخرة، فيكفر عنكم سيئاتكم. مادة الكاف والفاء والراء في لغة العرب أصل معناها الستر والتغطية، فمعنى يكفر عنكم سيئاتكم أي يغفرها يسترها ويغطيها بحلمه وعفوه حتى لا يظهر لها أثر تتضررون به ويغفر لكم. كذلك الغفران معناه أيضا الستر والتغطية، إلا أن لأنه جل وعلا يغفر الذنوب أن يسترها ويغطيها. والتعبير بالتكفير والغفران كلاهما معناه ستر الذنوب وتغطيتها حتى لا يظهر لها أثر، وفي ذلك التوكيد من الترغيب في التقوى ما لا يخفى. والله جل وعلا ذو الفضل العظيم ففضله عظيم، ومن فضله ما تفضل عليكم به وما نصركم به يوم بدر وغير ذلك من فضله وإنعامه العظيم. قال بعض علماء التفسير هذه الآية الكريمة من سورة الأنفال هي التي نزلت فيها توبة الله على أبي لبابة لما قال ما قال لبني قريظة وجاء تائبا إلى الله نادما وربط نفسه في سارية من سواري هذا المسجد الكريم وحلف أن لا يأكل ولا يشرب حتى يموت أو يتوب الله عليه وأغشي عليه بعد سبع وتاب الله عليه. قالوا هذه فيها توبته لأنه اتقى الله بالندم على ما فات والإقلاع وربطه نفسه واعترافه بالزلة فجعل الله له من زلته في بني قريظة فرقانا أي مخرجا أخرجه به من مأزق الذنب وتاب عليه جل وعلا. هكذا قاله بعض العلماء والله تعالى أعلم. وهذا معنى قوله إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم فضله عظيم على خلقه يتفضل عليهم بخيرات الدنيا والآخرة.
إن كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك وينصرون وينصر الله والله خير الماكرين.
أو ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك وينصرون وينصر الله والله خير الماكرين. قال بعض العلماء هذه الآيات من سورة الأنفال مكية مع أن الأنفال مدنية، والأظهر أن هذه الآيات كغيرها من سورة الأنفال مدنية، وذلك أن الله لما فتح على نبيه ونصره يوم بدر وأنزل سورة الأنفال في وقعة بدر ذكر نبيه بنعمه الماضية عليه في مكة قبل هجرته منها، وعرفه إنعامه عليه حيث أنجاه من مكر أعدائه وإذ يمكر بك الذين كفروا. واذكر يا محمد صلوات الله وسلامه عليه أيام كنت في مكة بعد أن مات عمك الذي كان ينصرك ويحرطك وهو أبو طالب، وتمكنت قريش من أن يولوك ويخرجوك ودبروا لك ذلك المكر العظيم. واذكر إنعامي حيث مكرت بهم وجعلتها عليهم لا لهم. واذكر إذ يمكر بك الذين كفروا المكر المكيدة وهو إخفاء الكيد ليوصل الشر إلى المنكور به في خفاء. الذين كفروا كفار مكة، وذلك أن أشراف قريش اجتمعوا في دار الندوة يتشاورون في أمر محمد صلى الله عليه وسلم، وجاءهم شيخ في صفة شيخ جليل، فقالوا له ممن أنت؟ فقال أنا شيخ من أهل نجد وهو الشيطان. تمثل لهم في صورة ذلك الشيخ، قال لهم لست من أهل تهامة وإنما أنا من أهل نجد. وكان أهل نجد في ذلك الوقت كفارا، وقريش يثقون فيهم لكفرهم وأن الجميع على ملة واحدة. قال لهم إبليس في صفة ذلك الشيخ اللعين: سمعت أنكم تجتمعون لتتشاوروا في رأي هذا الرجل فجئتكم، ولا تعدمون مني رأيا حسنا في هذا الأمر. فقال بعض قريش: يقال ممن قاله أبو البختري، خلونا نكبله بالحديد ونسجنه في دار ونقفل بابها ولا نترك إلا قوة ندخل إليه منها الطعام والشراب، ونتربص به الدوائر حتى يموت كما مات من قبله من الشعراء زهير والنابغة وأمثالهم من الشعراء. وفي ذلك يقول الله: أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. وهذا الرأي والمراد بقوله أو يهبتوك أي يكبلوك بالحديد ويسجنوك ويتربص بك الدوائر حتى تموت. وقال بعضهم ويروى أن ممن قاله هشام بن عمرو اطردوه عنا نجعله على بعيد ونبعده من أرضنا وما علينا ما فعل. فلما قال أبو البختي الرأي الأول قال له ذلك الشيخ الذي في صورته الشيطان بيس الرأي رأيك، هذا ليس برأي، لأنكم إن أثبتموه بقيود الحديد وأغلقتم عليه الأبواب جاء قومه فأخرجوه وقاتلوكم عليه حتى يخرجوه، وهذا ليس برأي. فلما قال الثاني نبعده ونطرده من بلادنا وما علينا فيما فعله ووسائر العرب، فقال ذلك اللعين بئس الرأي الذي رأيت، أنتم تعلمون حلاوة لساني واستجابه لقلوب الناس، فإذا خرج عنكم فلا يأمن أن يأخذ بقلوب الناس حتى يكونوا تبعا له ثم يغزوكم في بلادكم. فقال اللعين عمرو بن هشام بن المغيرة المعروف بأبي جهل الرأي عندي الذي لا رأي غيره أن تأخذوا من كل قبيلة من قريش شابا وتعطوه سيفا صارما فيأتيه ذلك الشباب من جميع قبائل قريش فيبتدرونه فيضربونه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في قبائل قريش، ولا أرى هذا الحي من بني هاشم يقدرون على محاربة جميع قريش، فعند ذلك سيرضون بالدية، فإذا رضوا بديته دفعنا لهم عقده واسترحنا منه. فقال ذلك اللعين هذا هو الرأي الذي لا رأي غيره، أما هذا الفتى فهو أجودكم رأيا، وهذا معنى قوله إذ يمكروا بك الذين كفروا ليثبتوك أي بالسجن وقفل الأبواب عليك أو يخرجوك إلى غير مكة من البلاد أو يقتلوك قتلة رجل واحد حتى يتفرق دمك في قبائل قريش، ويمكرون هذا المكر ليوصلوا إليك الشر في خفية، والله جل وعلا خير الماكرين، مكر لك بهم وأخرجك ونجاك وأظهرك بهم يوم بدر حتى قتلتهم وأسرتهم، هذا مكرهم وهذا مكر الله. ولما أجمعوا على هذا الرأي واتفقت عليه كلمة الجميع جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بجميع ما قالوا، وقال له لا تبيت الليلة في موضع مبيتك. فنادى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأمره أن ينام في المحل الذي كان ينام فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرج رسول الله وقريش محدقون بمنزله ينتظرون أن يخرج فيقتلوه القتلة التي أشار عليهم بها أبو جهل وإبليس، فأعمى الله عيونهم. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ أوائل سورة ياسين وفي يده تراب، فذر التراب على رؤوسهم ويقرأ إلى قوله فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وأذن له في ذلك الوقت في الهجرة، فخرج هو وصاحبه إلى الغار ودخل الغار، فانتظر قريش حتى الصبح فوثبوا عليه ليقتلوه، فوجدوا المكان فيه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقالوا أين صاحبك؟ قال لا أدري، فاقتصوا أثره حتى جاءوا الجبل الذي فيه الغار فخفي عليهم أثره وجاءوا الغار. قال بعض علماء السير فوجدوا على الغار نسج العنكبوت فقالوا لو دخل هنا لما كان على الغار نسج العنكبوت ومكوثه وصاحبه في الغار ثلاث ليال كما قاله بعضهم. واتفقوا مع عبد الله بن الأريقط من بني دويل من كنانة وأعطوه مراكبهم وجاءهم في الوعد لأنهم في ذلك الوقت محتاجون إلى دليل خبير بالأرض لما بين مكة والمدينة لأن الطرق السابلة المعروفة عليها العيون والرصد لأن قريش جعلت الجعائل والأموال الطائلة لمن يأتيها بمحمد صلى الله عليه وسلم فصار يحتاج إلى أن يمشي في طرق غير معهودة وسبل غير معروفة. فآجر لذلك عبد الله بن الأريقط الدؤلي فلما كان في الموعد وأيس قريش من أن يجدوه ورجعوا جاءه فركبوا وأخذ بهم طرقا غير الطرق المعهودة ولم يطلع عليهم أحد من العرب حتى مروا ببلاد بني مدلج بن بكر بن كنانة ذكرهم أحد فقال أخاف أن يكون هو الرجل الذي يطلبه قريش. فقال له سراقة بن مالك بن جعشم رضي الله عنه ليس هو يريد أن يستأثر بأخذه ليأخذ المال من قريش. فركب في فرسه على فرسه في أثرهم وقصته مشهورة. علماء التاريخ يقولون إن فرسه ساحت به في الأرض وكاد أن تبتلعه الأرض مرات وأنه طلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب له أمانا ورجع خائبا لم ينل النبي صلى الله عليه وسلم بسوء. سافر في الهجرة ومر في سفره هذا بالجحفة ونزلت عليه في الطريق في الجحفة آية إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. حتى جاء الأنصار رضي الله عنهم وهذا معنى قوله وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وفي قصة الهجرة هذا دليل يبين للناس ويوضح لهم حقيقة أمر ضل فيه الآن أكثر الناس لأن غالب الناس الآن وإنا لله وإنا إليه راجعون اجترفتهم التيارات فذهبوا يقلدون كل ناعق من كفرة إفرنج وملاحدتهم لأنهم رأوا عندهم بعض القوة المادية وبعض الصنائع ولو كانوا يكتبون آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلمون كيف كان يفعل لعرفوا ما يأخذون من ذلك وما يتركون لأن المسلمين يجوز لهم أن يأخذوا من الكفار ما ينفعهم من علوم الكفار الدنيوية وأن لا يتبعهم في شيء مما يمس دينهم وطاعة ربهم جل وعلا. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما تكالبت عليه قوى الشر واتفق الكفار وشيخهم إبليس على أن ينفروا به واضطر إلى خبير له خبرة بالأرض ووجد رجلا كافرا هو عبد الله بن الأريقط لم يمنعه كفره من أن يستفيد من خبرته الدنيوية فاستفاد من خبرته حتى أوصله المدينة بسلام. ومع ذلك لم يخل عنه من الكفر شيئا بل هو مرضي ربه. فعلى المسلمين أن يعتبروا بأمثال هذا وينتزعوا من الكفار بخبرتهم الدنيوية ولا يتبعهم فيما يضر دينهم ويسخط ربهم. وأمثال هذا كثيرة وسنضرب لكم بعض الأمثلة منها من من ذلك ما يأتي في تفسير سورة الأحزاب من تفاصيل وقعة الخندق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يذكره الأخباريون أما سمع بمقدم أهل الأحزاب قال له سلمان الفارسي: كنا إذا خفنا خندقنا. والخندق هذا هو خطة عسكرية ابتدعتها أذكار الفرس، وهم قوم يعبدون النار. النبي صلى الله عليه وسلم لعلمه ومعرفته بالخير والشر لم يمنعه من هذه الخطة العسكرية، أن الذين اخترعوها كفرة، بل انتفع بعلم الكفرة الدنيوي وخندق، مع أنه لا يقلدهم في شيء يضر بدينه صلوات الله وسلامه عليه. ومن أمثلة ذلك ما ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه هم أن يمنع وطأ النساء المراضع، لأن العرب كانوا يزعمون أن الرجل إذا أتى امرأته في رضاعها أن ذلك يضعف ولدها ويضعف عظمه، وكانوا إذا ضرب الرجل ونبى سيفه عن الضريبة ولم يقطع قالوا هذا وطئت أمه وهو يرضع، لأن الغيلة تضعف الرجال. وكان شاعرهم يقول: فوارس لم يغالوا في رضاع فتنبل وفي أكفهم السروف. فأخبرته فارس والروم أنهم يفعلون ذلك ولا يضر أولادهم، فأخذ هذه الخطة الطبية من فارس والروم وهم كفرة، وأخذ تلك الخطة العسكرية من الفرس وهم كفرة، وانتفع بخبرة ذلك الخبير الكافر وهو كافر. وهذا يعلمنا أن نفرق بين حضارة الإفرنج عليهم لعائن الله، ونفصل بين ضارها ونافعها، فننتفع بنافعها وهو منافعها الدنيوية، ونجتنب سمومها الفتاكة القاتلة وهي ما تدعو إليه من سوء الأخلاق وضياع كل قيمة، والتمرد على خالق السماوات والأرض جل وعلا، ففيها ماء زلال وسم قاتل، فعلينا أن نجتنب السم ونأخذ الماء الزلال كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل، كما مثلنا له. ومن المؤسف كل المؤسف أن الذين صار عندهم شيء من هذه القشور التي يعبرون عنها بالتقدم والحضارة وأمثال ذلك لا يأخذون عن الكفار إلا السم القاتل الفتاك من الانحلال الخلقي وضياع الأخلاق والتمرد على نظام السماء ومجاهرة رب العالمين بالمعاصي والتزييد في القرآن وفي الرسل في الوقت الذي لا ينتفعون من مائها الزلال وقوتها المادية شيئا، فإنا لله وإنا إليه راجعون. من عاقل يأخذ السم ويترك الماء، فهذا من طمس البصائر لا يعلمه إلا من رأى. ولذا قال تعالى: وإن يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. مكرهم هو ما أرادوا من قتل النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أجمعوا عليه، وتفرق قتل دمه في قبائل قريش. ومكر الله هو أن نجاه منهم وأنقذه منهم وأدخله في الغار بحكمة يعلمها جل وعلا، مع أنه قادر على أن يهلكهم بالجنود، ومع أنه مختفي منهم في الغار فجنود السماء حوله تحوطه لا يقدر أحد أن يأتيه، كما سيأتي براءة في قلبه: إلا تنصره فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم ترها، تلك الجنود يعلمها الله ويراها والناس لا يرونها، فالكفار لا يقدرون على شيء معها، ولكن الله أمره بهذه الأسباب مع أن جنود الملائكة تحوطه لحكمة يعلمها هو جل وعلا. وهذا معنى قوله والله جل وعلا خير الماكرين، لأن مكره بالغ من الجمال ما لا يخفى، لأنه لا يوصل الشر فيه إلا لمن يستحق الشر، ولا يدفع الشر فيه إلا لمن عمن هو أهل أن يدفع عنه الشر كما لا يخفى. حياتنا قالوا قد سمعنا، لو نشاء لقلنا مثل هذا، إن هذا إلا أساطير الأولين. قال بعض العلماء نزلت هذه الآية في النضر للحارث بن كلدة العبدري، كان ذهب في تجارته إلى بلاد فارس، وجاء الحيرة وغيرها، واشترى كتبا فيها تاريخ عستم وإسفنديار، وكان إذا وجد النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ويقص فيه أخبار الأمم الماضية جلس هو يقرأ عليه من تلك الأساطير من أخبار عستم وإسفنديار، ويقول لهم أنا آتي بمثل ما يأتي به محمد. وقال بعض العلماء إن قريشا كذبوا وقالوا نحن نقدر على أن نتكلم بمثل هذا القرآن. وهذا معنى قوله وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا هذا الذي يتلو، لو نشاء معارضته بمثله لقلنا مثله وقدرنا على الإتيان بمثله، وهذا كذب محض منهم، سواء قلنا إن قائله النضر بن الحارث وأنه نعارضه بأساطير الأولين مما أتى به من تاريخ فارس، أو قلنا إنه قاله غيره من قريش. ومعلوم أن القرآن العظيم لا يقدر أحد أن يأتي بمثله، وأن هذه الدعوة كاذبة، وأن صاحبها من أظلم الظالمين، كما قدمنا إيضاحه في سورة الأنعام لتفسير قوله ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، أي لا أحد أظلم من هذا ولا هذا. وقد ذكرنا مرارا أن الله تبارك وتعالى تحدى الكفار بسورة من هذا القرآن العظيم في سورة واحدة في سورة البقرة وسورة يونس. قال في سورة البقرة وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، ثم قال فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا، فصرح بأنهم لن يفعلوا أبدا ولا يقدرون أبدا، وتحداهم بسورة واحدة أيضا في سورة يونس في قوله أن يقولون افترى، قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، وتحداهم في سورة هود بعشر صور. قال في هود أم يقولون افترى، قل فأتوا بعشر صور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، ثم أوضح عجزهم وأنه منزل من رب العالمين حيث قال فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو. ثم تحداهم في سورة الطور بالقرآن كله، وذلك بقوله فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، ثم صرح بسورة بني إسرائيل وهي سورة سبحان الذي أسرى أن جميع البشر إنسهم وجنهم أن جميع البشر من الإنس والجن لا يقدرون على معارضة هذا القرآن ولا الإتيان بمثله، حيث قال: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وبذلك يعلم كذب النضر من حارث وغيره من قريش في قوله: قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا، مفعول نشاء محذوف، لو شئنا قول مثل هذا لقلنا. وقد قدمنا مرارا أن فعل المشيئة إذا علق بأداة الشرط يحذف مفعوله، لأن جزاء الشرط يكفي عنه، وهو الغالب في القرآن وفي لغة العرب. ربما ذكر المفعول في القرآن ولم أجده مذكورا في كتاب الله إلا إن كان مصدرا منسلكا من أن وصلتها، كقوله: لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه، لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. وربما ذكر مثل هذا في كلام العرب، ومنه قول الشاعر: ولو شئت أن أبكي دما لبكيته عليك، ولكن ساعة الصبر أوسع. وهذا معنى قوله: لو شئنا لقلنا مثل هذا، إن هذا إلا أساطير الأولين. إن هذه هي النافية والإشارة في هذا إلى القرآن المعبر عنه بالآيات التي تتلى في قوله: وإذا تتلى عليهم آياتنا، أي تلي عليهم هذا القرآن، قالوا كذا وكذا، وقالوا: إن هذا ما هذا القرآن المعبر عنه بالآيات التي تتلى إلا أساطير الأولين. الأساطير جمع أسطورة أو إسطارة، وهي ما كتبته الأمم الماضية من تاريخ ونحوه، كما كان النضر بن الحارث يأتي بالأساطير التي كانت مكتوبة عن فارس. وهذا معنى قولهم: إن هذا إلا أساطير الأولين، يزعمون أن النبي استملاها من غيره فأملاها عليه غيره فكتبها، كما قال في سورة الفرقان: قالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قبحهم الله ما أوضح كذبهم. وهذا معنى قوله: إن هذا إلا أساطير الأولين. ثم قال تعالى: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ثبت في صحيح مسلم والبخاري من حديث أنس بن مالك أن قائل هذه المقالة أبو جهل لعنه الله عمرو بن هشام للمغيرة، والأكثرون من المفسرين يقولون إن قائل هذه المقالة النضر بن الحارث، وهذا الدعاء هو العذاب الأليم المذكور في أول سورة معارك سورة سال سائل بعذاب، أي دعا داعي بعذاب واقع للكافرين. قالوا هو قوله: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. ولم يرى قوم أحمق من قريش، حيث قالوا: إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة، ولو كانوا في مرتبة أدنى العقلاء لقالوا: إن كان هذا هو الحق من عندك فهدنا إليه. زعم بعضهم أن يهوديا مر بابن عباس قال له: أنت من قريش؟ قال: نعم. قال: إن قومك من أجهل خلق الله، حيث قالوا: إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا، ولم يقولوا: هدنا إليه. قال له ابن عباس: وكذلك قلبك أنت من أجهل خلق الله، فإنهم وأرجلهم بهذا البحر الذي أنقذهم الله منه وأهلك به عدوهم. قالوا في ذلك الوقت لنبيه: اجعل لنا إلى من كما لهم عليها. فقال نبيهم: إنكم قوم تجهلون. فسكت اليهودي محمى. وعلى كل حال، من يقول مقالة قريش هذا هو من أجهل خلق الله وأشدهم تمردا وعطوا على الله. وقوله: فأمطر علينا حجارة من السماء. ذكروا عن سفيان بن عيينة أنه ما جاء في القرآن العظيم المطر إلا بمعنى العذاب. أما الماء النازل قال: فإن العرب تقول له الغيث، كما قال تعالى: وينزل الغيث من بعد ما قنطوا. واستدرك عليه بعض العلماء قال: في سورة النساء كلمة أطلق فيها المطر على النازل من السماء، ويقال: أكان بكم ألم من مطر لو كنتم مرضى. معنى: فأمطر علينا حجارة، معناه أنزلها من السماء متتابعة كما ينزل المطر، وهي حجارة السجيل التي تنزل من السماء محماة بالنار غاية الحرارة. والحجارة جمع حجر، وجمع فعل على فعالة، موجود في أوزان قليلة كحجر وحجارة وجمل وجمالة وذكر وذكارة. وهذا الجمع مثال وجوده قليل، وهو من جموع كثرة من السماء يفتكم عليه الحجارة نازلة من السماء. وذلك مفهوم من قوله فأمطر، إلا أن هذا النوع من التوكيد أسلوب عربي معروف كثير في القرآن وفي كلام العرب، كقوله: ولا طائر يطير بجناحيه، ومعلوم أنه لا يطير إلا بجناحيه، وقوله: يكتبون الكتاب بأيديهم، ومعلوم أنه لا يكتبونه إلا بأيديهم، إنما يأكلون في بطونهم، وهم لا يأكلون إلا في بطونهم. وكذلك قوله فأمطر علينا، قوله من السماء، مع أنه لا مطر إلا من السماء، وهذا معنى قوله فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. قرأه بعضهم بتسهيل الهمزة الثانية، وبعضهم بتحقيقها، وبعضهم بإبدالها ياء، وكلها قراءة معروفة. وهذا معنى قوله أو ائتنا بعذاب أليم، أي مؤلم شديد الألم. ثم إن الله قال: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. هذه الآية الكريمة تشكل كثيرا على العلماء وعلى من يتعاطون التفسير، ونحن إن شاء الله سنوضح ما فيها من الإشكال حتى يفهمها طالب العلم فهما واضحا. حاصل هذا أنه أولا جعل لهم أمانين من العذاب. أحد الأمانين وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عذرهم، وهو قوله: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، لأن الله جل وعلا لم ينزل العذاب بأمة ونبيها موجود بها، بل إذا أراد إنزال العذاب بهم أمر نبيهم أن يخرج عنهم فينزل عليهم العذاب بعد أن فارقهم. الأمان الثاني والمذكور في قوله: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، ومع ذكر الأمانين قال بعده: وما لهم ألا يعذبهم الله، أي شيء ثبت لهم يمنعهم من التعذيب، وهم يصدون الناس عن المسجد الحرام ويفعلون ويفعلون. فيقول طالب العلم: كيف يقول إن لهم أمانين ويصرح بأنه لا شيء يمنعه من العذاب. هذا محل الإشكال الذي أشكل على كثير من المنتسبين إليه، والجواب عن هذا من أربعة أوجه. أحدها أن المعنى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فبقي المستغفرون. واعلموا أن هذا الاستغفار فيه أقوال معروفة عند العلماء متقاربة لا يكذب بعضها بعضا، كل واحد منها مروي عن جماعة من السلف من علماء التفسير. قال بعض العلماء وهم يستغفرون هذا من إطلاق المجموع مرادا به بعضه، وأن المراد بالمستغفرين خصوص المؤمنين المستضعفين الكائنين بين أظهرهم. ومن أساليب اللغة العربية إطلاق المجموع مرادا بعضه، كما قال تعالى فكذبوه فعقروها والعقل واحد، كما قال تعالى فنادوا صاحبهم فتعطى فعقر. ومما يوضح هذا قراءة حمزة والكسائي فإن قتلوكم فاقتلوهم بالفعلين من القتل بالفعل المجرد، لأن القاتل لا يقتل لأن المقتول لا يقتل قاتلا. والمعنى فإن قتلوكم أسند الفعل إلى مجموعهم السابق لبعضهم وهو المقتولين، والمراد بالقتال الذين بقوا ولم يقتلوا منهم. وهذا أسلوب عربي معروف ونظيره في القرآن، لأن الله بين في سورة الحديبية أن وجود أولئك المستضعفين كان سببا مانعا من نزول العذاب الدنيوي للكفار، كما سيأتي إيضاحه بتفسير قوله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطاوهم فتصيبكم منهم معرة، إلى قوله لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذاب أليم. لو تزيلوا أي لو تميز بعضهم عن بعض، فتميز المشركون عن ضعفاء المسلمين الكاملين فيهم لعذبناهم عذابا شديدا، فرفع الله عنهم العذاب لوجود ضعفاء المسلمين الكائنين بين أظهرهم. والذين قالوا هذا القول قالوا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فبقي لهم أمان، وهو استغفار المؤمنين الكائنين فيهم منع الله به أن ينزل العذاب، لأنه إذا نزل عم الصالح والطريق فبعد ذلك خرج المؤمنون الذين كانوا يستغفرون، فقال وما لهم ألا يعذبهم الله وقد زال عنهم الأمان بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخروج المستضعفين الذين كانوا يستغفرون. واختار كبير المفسرين أبو جعفر بن جرير رحمه الله أنه جعل لهم أمانين، أحدهما على التعليق والمعنى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون لو استغفروا إلا أنك أنت خرجت وهم لم يستغفروا، فانتفى الأمانة فحق عليهم العذاب. وإذا قال وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام، وهذا معنى معروف في كلام العرب، لأن المعنى وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون لو استغفروا إلا أنهم لم يستغفروا، فصار لا مانع من العذاب، كما قال تعالى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، أي لو كانوا مصلحين لما نزل بهم العذاب، لكنهم لم يصلحوا فنزل بهم العذاب. وقال بعض العلماء المستغفرون هم المشركون، وذلك أنهم كانوا إذا لبوا تلبيتهم المعروفة وقالوا لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك، ابتهلوا بعد ذلك يستغفرون وقالوا غفرانك ربنا غفرانك ربنا غفرانك ربنا. قال أن معنى يستغفرون يتوبون إلى الله من كفرهم ويسلمون، لأن الله علم بأن في أهل مكة ود قولهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. علم بعلمه الأزلي أن فيه ناسا وطائفة يسربون إلى الله ويستغفرونه ويؤمنون بالله كما آمنت خلائق منهم يوم الفتح وناس قبل ذلك، وعلى هذا القول وما كان الله معذبهم وهم في ابنه يستغفرون ويتوبون من الكفر إلى الإيمان، فلذلك أخر عنهم العذاب. وعلى هذا القول فقوله وما لهم أن لا يعذبهم الله في الذين علم في سابق علمه أنهم لا يسلمون ولا يتوبون، هم الذين عذبهم الله وقتلهم يوم بدر وجعل لهم عذاب الآخرة متصلا بعذاب الدنيا والعياذ بالله. فهذه هي الأوجه في قوله وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، فما لهم ألا يعذبهم الله أي شيء ثبت لهم يمنعهم من تعذيب الله لهم، وهم يصدون عن المسجد الحرام، يصدون تستعمل استعماله تستعمل متعدية ولازمة، فإن استعملت متعدية فمصدرها الصد على القياس ومضارعها يصد بظن الصاد لا غير، وإن استعملت لازمة فمصدرها السجود على الأغلب وفعلها المضارع يجوز في عينه الكسر والضم. تقول صد زيد عمرا يصده صدا ويصد بالضم إلى غير، وتقول صد زيد عن هذا الأمر إلى غيره يصد ويصد سدودا. وعلى ذلك قراءتان في قوله إذا قومك منه يصدون إذا قومك منه يصدون، والفعل هنا متعد والمفعول محذوف، أي يصدون الناس عن بيت الله الحرام عن المسجد الحرام كما صدوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بغزوة الحديبية كما سيأتي في قوله هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام، والهدي معكوف لن يبلغ محله، وكما قال تعالى ولا يدينكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام وإخراجهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من مكة من صدهم عن المسجد الحرام. وهذا معنى قوله وما لهم أن لا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام. وكان قريش إذا صدوا بعض الناس عن المسجد الحرام قالوا هذا البيت بيتنا ونحن أولياؤه فولايته لنا فنترك من شاء ومن نشاء ونصد من نشاء، فبين الله كذبهم فقال وما كانوا أولياء إن أولياؤهم إلا المتقون، ما أولياء هذا البيت ولاية حقيقية إلا الذين يؤمنون بالله ويتقون الله، أما الكفرة الفجرة فليسوا بأوليائه وإن زعموا أنهم أولياؤه. هذا معنى قوله وما كانوا أولياءه إن أولياؤهم إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. قال بعض العلماء عبر هنا بالأكثر عن الجميع، والعرب تعبر بالأكثر عن الجميع وبالقلة عن لا شيء، فهو أسلوب معروف. وقال بعض العلماء الأكثر على ظاهره مع لأن بعضهم يعلم أن ولاية بيت الله لمن هو مطيع لله لا من هو عاصي الله، هذا معنى قوله ولكن أكثرهم لا يعلمون. ونرجو الله جل وعلا أن يعلمنا العلم النافع ويعلمنا ما ينفعنا في ديننا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنا نسألك خير الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه.